السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر من اللقاءات التي نتدارس فيها كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيكون الحديث حول مبحث العام، وهذا المبحث من المباحث المهمة جدا في هذا العلم، علم أصول الفقه. فالعام والخاص من المباحث المهمة، ومن أهمية هذا المبحث أفرده بعض العلماء بالتأليف، فألف فيه القرافي رحمه الله تعالى مجلدين كبيرين أسماه العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وألف فيه صلاح الدين العلائي كتابا سماه تلقيح الفهوم في صيغ العموم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المبحث ست مسائل: المسألة الأولى تعريف العام، والمسألة الثانية صيغ العموم، والمسألة الثالثة المعرف بأل العهدية هل يدل على العموم، والمسألة الرابعة المعرف بأل التي لبيان الجنس هل يدل على العموم، والمسألة الخامسة حكم العمل بالعام، والمسألة السادسة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي تعريف العلم، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الأولى تعريف العام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: العام لغة الشامل، ولهذا يقال عم المطر إذا شمل جميع البلد. والعمامة سميت عمامة لاشتمالها جميع الرأس. وأما في الاصطلاح فقال الشيخ رحمه الله تعالى: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فقول الشيخ رحمه الله تعالى اللفظ، هذا يخرج به الفعل، فالعام متعلق بالألفاظ، وأما الأفعال فلا توصف بالعموم. ولهذا يقول الأصوليين: العموم من عوارض الألفاظ، أي أن العموم من الصفات التي تعرض للألفاظ. وقول الشيخ رحمه الله تعالى المستغرق لجميع أفراده، خرج به الخاص كمحمد، فهذا خاص لا يتناول إلا محمدا، وكذلك يخرج به المطلق، والمطلق سيأتي إن شاء الله له بحث، لكن أقول للتفريق البسيط بين العام والمطلق. العام كالبيت، والمطلق كتحديد غرفة معينة في هذا البيت. فلو قال قائل لعامل يعمل في الدهان، قال له: ادهن البيت. هذا عموم، يعني هذا الأمر منه يشمل العموم، يعني ادهن جميع البيت، هذا الأصل. لكن لو قال ادهن غرفة، غرفة لم يحددها، لكن لو هذا العامل دهن أي غرفة كان ممتثلا للأمر. فالفرق أن العام على سبيل الشمول يشمل جميع الأفراد، وأما المطلق فإنه على سبيل البدل، على سبيل. وهكذا لو قال قائل مثلا أكرم الطلاب، لم يتحقق الأمر إلا بإكرام الطلاب جميعا. وأما لو قال أكرم طالبا، فإنه لو أكرم أي واحد منهم كان ممتثلا. فقول الشيخ المستغرق جميع أفراده قلنا يخرج به الخاص ويخرج به المطلق. وقول الشيخ رحمه الله تعالى بلا حصر يخرج به العدد الكبير المحصور كالمليون مثلا، لأن هذه الأعداد لها غاية تقف عندها. المسألة الثانية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى صيغ العموم، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من صيغ العموم سبعة، ذكر الشيخ من صيغ العموم سبع. الصيغة الأولى قال ما دل على العموم بمادته، والمعنى أي ما كان لفظه عام ومعناه عام، ومعناه دال على العموم، ما كان لفظه عام ومعناه دال على العموم. قال مثل كل، وكل دلالتها على العموم دلالة قطعية، وهي الأم في هذا الباب، وهي أقوى صيغ العموم في صياغ الإثبات، كما أنه سيأتي معنا أن النكرة في سياق النفي تعتبر أقوى صيغ العموم في جانب النفي. مثل الشيخ رحمه الله تعالى لكل بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك في الحديث كل بدعة ضلالة، وفي الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته. كذلك من الصيغ الدالة على العموم بمادتها جميع، كقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دال على العموم بالمادة والمعنى، باللفظ والمعنى. وكذلك قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكذلك الثالثة مما يدل على العموم بمادته كافة، ومنه قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة. وحديث وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. الثاني مما ذكر الشيخ كذلك قاطبة وعامة وهكذا معشر كذلك تدخل في هذا المعنى، ومنه قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس. الصيغة الثانية قال أسماء الشرط، أسماء الشرط كقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أين اسم الشرط هنا؟ اسم الشرط من عمل ومن أساء، هذا اسم الشرط يفيد العموم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وذكر الشيخ كذلك من أمثلة أسماء الشرط قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. أين اسم الشرط؟ أين اسم شرط يدل على العموم؟ أين؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. اسم الشرط أي. أسماء الشرط، أما حروف الشرط فإنها لا تفيد العموم. طبعا الحروف لا تدل لا على العموم ولا على الخصوص. الصيغة الثالثة قال أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام هي التي تدل على السؤال كقول الله عز وجل فمن يأتيكم بماء معين. أين اسم الاستفهام؟ من اسم استفهام يعم كل أحد، وكقول الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين، اسم الاستفهام ما. وكذلك قول الله عز وجل فأين تذهبون، اسم الاستفهام أين، يستغرق جميع الأماكن. وأما حروف الاستفهام مثل الهمزة وهل فهذه لا تدل على العموم. الصيغة الرابعة قال الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة هي الأسماء التي تفتر إلى الصلة. مثل الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أين الاسم الموصول هنا؟ الذي، هذا اسم موصول يفيد العموم فيشمل كل من جاء بالصدق، وكقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الاسم الموصول الذين فيشمل كل من جاهد في الله، وكقول الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الاسم الموصول من، فيعم كل من يخشى الله عز وجل، وكقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض. أين الاسم الموصول؟ ما، في قوله ما في السماوات وما في الأرض، فيعم جميع المخلوقات. الصيغة الخامسة قال النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. متى تدل النكرة على العموم؟ متى تدل النكرة على العموم؟ النكرة لها أحوال. الحال الأولى أن تكون منفية أو تكون في سياق النفي. مثال ذلك قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله، لا هذا نفي، وإله نكرة جاءت في سياق النفي، فيعم جميع الآلهة. وكقول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا نفي وريب نكرة جاءت في سياق النفي، فيعم نفي جميع الشك والريب، سواء كان هذا الريب في اللفظ أو في المعنى أو في الإعجاز أو في الاعتقاد أو في العمل أو في الوجدان، أيا كان. وكقول الله عز وجل: وما من إله إلا الله. وقول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. لا نافية، نفس هذه نكرة فتشمل جميع الأنفس. الحالة الثانية أن تأتي هذه النكرة في سياق النهي، أن تأتي في سياق النهي. مثل الشيخ رحمه الله تعالى لذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا هذه نهي، أين النكرة؟ شيئا جاءت في سياق النهي فتعم جميع الأشياء. فيشمل الشرك بأنواعه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر لباد. فحاضر وباد نكرتان في سياق النفي، فيعمان كل حاضر وكل باد. الحالة الثالثة أن تأتي النكرة في سياق الشرط. وقد مثل الشيخ رحمه الله تعالى لذلك بقوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. أين الشرط؟ إن والنكرة شيئا فتعم جميع الأشياء. وكقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن شرط وكبائر نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم جميع كبائر الذنوب. الحالة الرابعة أن تأتي النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري. والمراد بالاستفهام الإنكاري هو الذي لا يقصد منه الاستعلام، وإنما يقصد منه الإنكار. والاستفهام الإنكاري هو الذي يدل على العموم. أما إذا جاءت النكرة في سياق غيره من الاستفهامات فإنها لا تدل على العموم، كما لو جاءت في سياق الاستفهام التقريري. وقد مثل الشيخ رحمه الله تعالى للاستفهام الإنكاري بقول الله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم بضياء. فقوله إله وقوله ضياء نكرتان في سياق الاستفهام الإنكاري، فيدلان على العموم. لا يوجد إله مطلق يأتي بأي ضياء إلا الله عز وجل، وكقول الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا استفهام إنكاري فيدل على العموم. السادس من صيغ العموم قال المعرف بالإضافة: فردا كان أم مجموعا؟ يعني النكرة المعرفة بالإضافة، إذا جاءت النكرة معرفة بالإضافة فإنها تدل على العموم. والنكرة إذا كانت معرفة بالإضافة إما أن تكون مفردا وإما أن يكون مجموعا. فمن أمثلة المفرد المضاف قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا كل نعمة، فتدل على العموم، نعمة أضيفت إلى لفظ الجلالة. وكقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أين النكرة؟ ليلة أضيفت إلى الصيام فتكون عامة تشمل جميع أجزاء الليالي. ومن أمثلة النكرة المضافة إذا كان مضافة إلى جمع قول الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله. وكقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. أمهات أضيفت إلى جمع تكون عامة، نكرة أضيفت والإضافة هنا إلى جمع تشمل جميع الأمهات. نعم. السابع مما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من صياغ العموم قال المعرف بأل الاستغراقية: مفردا كان أم مجموعا؟ ما هو ضابط الاستغراقية؟ يقولون ضابطها أن يصلح أن تبدل بكل، فإذا صلح أن تحذف ويجعل مكانها كل فهذه الاستغراقية، لأنها في نفس معنى كل. فإذا دخلت هذه الاستغراقية على النكرة فإنها تكسبها التعريف والعموم. من أمثلة المفرد المعرف بأل الاستغراقية قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. فأل في الإنسان الاستغراقية فيشمل جميع الناس، ولهذا لو قيل في غير القرآن: وخلق كل إنسان ضعيفا لاستقام المعنى. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. فالأل في الكلب استغراقية تشمل جميع أنواع الكلاب. ومن أمثلة الجمع المعرف بأل الاستغراقية قال الشيخ مثل بقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فقوله الأطفال أل هنا استغراقية تشمل الجميع. كقول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والبدن الاستغراقية تشمل جميع أنواع البدن. المسألة الثالثة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى: هل المعرف بأل العهدية يدل على العموم؟ أولا، ما هي أل العهدية؟ هي التي تدخل على الكلمة وتنصرف إلى معنى في ذهن السامع فيتبادر إليه المعنى. وأل العهدية تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يراد بها العهد الذكري وضابطها أن يكون المذكور أو أن يكون المعهود قد ذكر في الكلام قبل ذلك. فمثال ذلك لو قال قائل: ألقى محمد كلمة، ثم لو قيل: ألقى الطالب كلمة ثم سكت الطالب، فقوله ثم سكت الطالب هنا للعهد الذكري المراد به الطالب. أو لو قيل: ألقى، وهذا أوضح أن يقال: ألقى الطالب محمدا كلمة ثم سكت الطالب، فالمراد به الطالب الذي اسمه محمد. النوع الثاني أن يراد بها العهد الذهني وضابطها أن يكون الذي دخلت عليه معروفا في ذهن السامع قبل ذلك. مثال ذلك أن يحضر طلاب درسا لشيخ، فيتأخر الشيخ فيقول أحد الطلبة: هل سيحضر الشيخ؟ فأل هنا في الشيخ للعهد الذهني المراد به الشيخ فلان. النوع الثالث أن يراد بها العهد الحضوري وضابطها أن يكون الذي دخلت عليه حاضرا موجودا. كان يقول شخص: اشتريت هذا القلم، فهذا العهد الحضوري. وكذلك مثاله أن يقول أحد الطلبة لصاحبه وهما في الدرس والشيخ حاضر يتحدث، فيقول أحدهما للآخر: ماذا قال الشيخ؟ الشيخ الآن حاضر، فهذا العهد الحضوري. نأتي الآن للمسألة، وهي: هل العهدية تفيد العموم؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ما عرف بأل العهدية له حالان من حيث الدلالة على العموم: الأول أن يكون المعهود عاما فيكون المعرف عاما، مثال ذلك قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهنا الملائكة لفظ عام كيف عرفنا ذلك؟ لأنه دخلت عليه العهدية التي معهودها عام. طيب، الثاني أن يكون المعمود خاصا، فيكون المعرف خاصا. مثل الشيخ رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فقوله الرسول دخلت عليه ألا العهدية ومعهودها خاص، فلا تدل على العموم. من معهودها؟ ما المراد بالرسول؟ موسى، فلا يدل على فلا تدل على العموم. المسألة الرابعة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في مبحث العام: هل المعرف بأل التي لبيان الجنس يدل على العموم؟ المعرف بأل التي لبيان الجنس، وهي التي يقصد منها بيان الجنس ولا يقصد منها أفراد الجنس، لا يدل على العموم. فلو قيل: الرجل خير من المرأة، معناه أن جنس الرجل خير من جنس المرأة، لكن قد يوجد في النساء من هو خير من كثير من الرجال، فأمهات المؤمنين مثلا، ودليل ذلك من الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. فهذا لا يدل على العموم، لأن ال هنا لبيان الجنس، يعني لبيان الحقيقة، فلا تدل على العموم. وهكذا في لو قال قائل: العرب خير من العجم، معنى ذلك أن جنسهم، جنس يعني العرب، خير من جنس العجم، لكن قد يوجد في أفراد العجم من هو خير من كثير من العرب. وهكذا قولك: التابعون أفضل من تابع التابعين، وعلى هذا المعنى. المسألة الخامسة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى: حكم العمل بالعام. إذا ورد لفظ بصيغة عامة فإنه يجب العمل بعمومه، وهذا الذي كان يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم من النصوص، فيجرونها على ظاهرها من العموم. ثانيا، إذا ثبت تخصيص العام بدليل فإنه يجب العمل به فيما عدا المخصص، يعني أن العام بعد التخصيص حجة فيما عدا المخصص. فعندنا عام الآن، عندنا يعني جزئيتان: الأولى أن العام يجب العمل بعمومه، فإن ورد دليل يخصص بعض الأفراد فيبقى البعض الآخر الذي لم يتناوله دليل التخصيص على الأصل من العمل بعمومه. المسألة السادسة والأخيرة: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وهذه مسألة مشهورة، وهي: إذا ورد في الكتاب والسنة لفظ عام، وكان هذا اللفظ العام ورد بسبب خاص، فهنا هل نراعي عموم اللفظ أو نراعي خصوص السبب؟
بس مش فاهمين.
فمثال ذلك قول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. اللفظ هنا عام، ما دليل العموم؟ كنا نود لو تكون هناك مشاركة، ما دليل العموم من هذه الآية؟ كيف نفهم أن هذه الآية فيها عموم؟ آية المظاهرة اللي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله الذين، هذا اسم موصول، سبق معنا أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، لكن هذه الآية نزلت بسبب ظهار أوس بن الصامت لامرأته خولة بنت ثعلبة، وهذا سبب خاص. فهل ننظر إلى السبب ونقول هذه الآية خاصة بأوس وزوجته، أو ننظر إلى اللفظ ونقول اللفظ عام فنجريه على عموم الأمة؟ وهنا تتميما للفائدة أقول العام الوارد، العام إذا ورد على سبب خاص فإن له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، فهذا يعم بإجماع العلماء. مثال ذلك آية السرقة، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية نزلت بسبب سرقة المخزومية، المرأة المخزومية، لكن هذه الآية اقترنت بقرينة تدل على العموم. ما هي القرينة؟ القرينة قوله والسارق والسارق، مع أن السبب سارقة، لكن لما قال والسارق والسارقة دل ذلك على أن هذا الحكم عام وليس خاص بهذه المرأة. الحالة الثانية أن يقترن بالنص ما يدل على التخصيص فيكون حكمه التخصيص بالإجماع. مثال ذلك قول الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين، في الواهبة لنفسها. الحالة الثالثة ألا يقترن بالنص ما يدل على العموم أو على الخصوص. فهنا اختلف العلماء، والجمهور وعليه سار شيخنا رحمه الله تعالى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل على ذلك، مما يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة لا تحل له قبلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. فهذا نص على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهكذا من الأمثلة: فدية الأذى في الحج، في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه نزلت بسبب كعب بن عجرة، ولكنها عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. استثنى الشيخ رحمه الله تعالى إذا دل الدليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله، فإنه يختص بما يشبهه. وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قوله ليس من البر الصيام، الصيام هذا لفظ دال على العموم، ما صيغته؟ دخول الاستغراقية. فظاهر الحديث أنه ليس من البر أي صيام، سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، وسواء كان الصائم يشق عليه الصوم أو لا يشق عليه الصوم. ولكن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال قوله صلى الله عليه وسلم: فهذا الحديث خص عمومه بما يشبه حال هذا الرجل الذي صام صوما يشق عليه. كيف فهمنا أن هذا العموم مخصوص بحال هذا الرجل؟ فهمنا ذلك بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، وكان بعض الصحابة يصومون معه، فدل ذلك على أن إذا كان الصوم لا يشق على الإنسان فإن من البر الصوم في السفر، وأما إذا كان الصيام يشق عليه مشقة غير محتملة كما حصل للرجل الذي بسببه ورد الحديث، فنقول حينئذ هذا الصوم ليس من البر بل هو من الإثم. بهذا يكون انتهينا من مبحث العام، يكون لقاءنا القادم إن مد الله في أعمالنا في مبحث الخاص بحول الله عز وجل. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والله تعالى أعلم.